صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. هل الاقتصاد العالمي يسمح بحرب عالمية ثالثة؟ السؤال يطرح بالعريض وسط تزايد المخاوف.
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب بضيفي حوارنا. من ألمانيا معنا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم محمد،
ومن بيروت معنا الخبير المالي والاقتصادي اللبناني البروفيسور جاسم عجاقة.
إذن سيرغي كاراغانوف المدير العلمي لكلية الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية في مدرسة الاقتصاد العليا الروسية قال في حديث صحفي سابق أن خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة يتعاظم اليوم بشكل كبير.
نظريتان هنا عباس، الاقتصاد العالمي العاثر قد لا يسمح بالحرب، ثمة من يرى العكس تماما، فماذا يقول ضيوفنا؟
أرحب بداية مع الدكتور إبراهيم محمد الخبير الاقتصادي، أنت معنا من برلين. دكتور، التضخم المالي، هناك إشارات دائما لمشاكل اقتصادية، وربما يا بعض الاقتصاديين العالميين يرون أن هناك إشارات دائما لخطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، ربما منها التضخم، منها أيضا الدفع بالكثير من الأموال للصناعات العسكرية على مستوى دول أوروبية كثيرة وغربية كثيرة. هل ترى أننا نحن ربما نعيش الآن فترة اقتصاد ما قبل الحرب العالمية الثالثة، أم أن لك رأي آخر؟
يعني الاقتصاد العالمي يعاني طبعا من بسبب لعدة أسباب، وخاصة خلال فترة جائحة كورونا والقلاقل أو الانقطاعات التي حصلت على صعيد ثلاثة للتوريد، أيضا لجوء الدول إلى زيادة احتياطاتها من المواد والقيم الثابتة تحسبا لأيام أسوأ. الآن نحن نشهد عدة حروب في العالم، وطبعا أبرزها الحرب في أوكرانيا والحرب في بين إسرائيل وحماس، وأيضا بين حزب الله وإسرائيل، واحتمال أيضا أن تشمل هذه الحرب يعني المنطقة بأسرها. لكن رغم ذلك أنا أعتقد أن غالبية القوى الفاعلة لا تريد حرب عالمية ثالثة ولا رابعة، ونحن نلاحظ الآن كدليل على ذلك مدى حرص مختلف الأطراف على عدم توسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتشمل الإقليم بأكمله. لذلك أنا أراهن على الأصوات العقلانية بأنها لا تريد حرب عالمية ثالثة، لا سيما وأننا اليوم في ظل وجود أسلحة نووية لا ليس هناك فرصة لكي ينقذ العالم من يعني من حرب كهذه. يعني اندلاع حرب كهذه ستعني قد تعني فناء البشرية، وأنا أعتقد من هذا الباب سوف يعني تنتصر الآراء العقلانية على الآراء المتهورة التي تدعو إلى أو التي تعمل على اندلاع حرب ومهما كان الثمن.
نعم. بهذا ننتقل إلى بيروت، إليك بروفيسور جاسم عجاقة. ثمة من يذهب للقول أننا نعيش حقيقة اليوم الحرب الاقتصادية الباردة الثانية، القوى الكبرى تستعد للمواجهة، ثم من يقدر الخسائر المتوقعة ب$7 تريليون لهذه الحرب العالمية الاقتصادية الثانية. هل توافق على ذلك؟ هل نحن في ظل هذه الأجواء؟
يعني أولا تحية لك أستاذ خلدون، لزميلك ولضيفك الكريم. يعني في الواقع أنا أعتقد أن الحرب العالمية يعني لا يمكن أن تكون حرب نووية. اليوم هذه الحرب تأخذ منحى آخر مع تقدم التكنولوجيا، هي حرب تكنولوجية بامتياز وحرب اقتصادية بامتياز. لذلك أنا لست يعني من القائلين بأن الحرب العالمية الثالثة هي على الأبواب كما نرى، وخصوصا يعني أن لا رجوع عند اندلاع حرب عالمية فيها يستخدم فيها السلاح النووي كما تم استخدامه في الحرب العالمية الثانية. أنا أعتقد يعني أن الحرب الدائرة اليوم هي حرب اقتصادية وتكنولوجية بامتياز، وقد تستعر أكثر فأكثر في السنين القادمة، وخاصة يعني أن يعني إذا أتى دونالد ترامب على سدة الرئاسة، إذا وصل إلى سدة الرئاسة سيكون هناك يعني إجراءات أيضا تذهب في اتجاه الحرب الاقتصادية والحرب التكنولوجية. اليوم ما يتم التهديد فيه وخاصة يعني من قبل بعض الدول مثل في وقت من الأوقات روسيا يعني يعني قالت أنها جاهزة للاستخدام النووي، وأيضا كوريا الشمالية وغيرها. أنا لا أعتقد يعني هذا يمكن أكثر تهويل نظرا لفظاعة وقوة الحرب الاقتصادية التي يمارسها الغرب بالتحديد على روسيا. اليوم يجب معرفة أن هذه الحرب ستشتد أكثر فأكثر، نرى إجراءات معينة يمكن تخيلها كحرب دائرة على عدة جبهات. اليوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية فرضت رسوم على استيراد السيارات الكهربائية من الصين، كذلك الاتحاد الأوروبي وكذلك كندا، وهذا الأمر يعني قد يأخذ منحة أكثر من ذلك في عدة قطاعات في المرحلة القادمة. ولكن إذا أتينا للأرقام يجب معرفة أن الاقتصاد العالمي ينمو، شئنا ما بين هذا الاقتصاد العالمي ينمو، ولكن النمو يعني ليس كما يمكن تخيله. بالطبع هذا الأمر عائد إلى خفض التبادلات التجارية العالمية، والذي في علم الاقتصاد يعني التبادل التجاري العالمي يرفع من النمو الاقتصادي العالمي. هذا الأمر اليوم بواسطة الإجراءات التي تتخذ من هذه الجهة ومن هذه الجهة سيؤدي بشكل أو بآخر إلى أضعاف هذا النمو، وهذا يعتبر خسارة في علم الاقتصاد.
نعم. دكتور إبراهيم محمد، ربما تكون المرة الأولى التي يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لصدمتين للطاقة بالوقت نفسه، في أوكرانيا وفي منطقة الشرق الأوسط، والشرق الأوسط هو موطن لأكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم. كخبير اقتصادي، أين المخاوف التي تراقبها وتتابعها الآن في ظل هذه التطورات؟
يعني كل يوم تطول فيه الحرب طبعا يعني ذلك مزيد من الخسائر، وخاصة مع تحويل طرق أو يعني جزء من التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح، والاضطرابات أيضا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وإلى توجه المزيد من الدول إلى زيادة إنفاقها العسكري. خذ على سبيل المثال ألمانيا التي ضاعفت أكثر من مرة إنفاقها العسكري اعتبارا من العام ما قبل الماضي، وهناك دول حتى لم تشهد في تاريخها حروب تلجأ إلى مزيد من التسلح أو إلى التسلح خوفا من يعني بسبب التوتر العالمي السائد، مثلا دول في أمريكا الجنوبية، وهذا طبعا يأتي على حساب تطور الاقتصاد المدني الذي هو طبعا عصب الحياة. يعني رغم أن الصناعات العسكرية في دول كثيرة مهمة، لكن الاقتصاد المدني هو العمود الفقري، وإذا توجهت المزيد من الدول إلى التسلح والإنفاق ومزيد الإنفاق على الأمن، فهذا يعني تراجع البنية التحتية، تراجع الصناعات الأساسية، تراجع دعم الإنتاج المحلي، تراجع دعم الصادرات، وكل هذا طبعا يؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد العالمي. لكن هذه أيضا فرصة للاقتصاد المحلي، يعني قد تلجأ المزيد من الدول إلى الاعتماد على إمكاناتها المحلية لتحقيق ولو جزء من الأمن الغذائي لسد الحاجات الأساسية. وأنا لا أعتقد أن هذا بالضرورة شيء سلبي، لأننا نعيش في عصر استهلاك عالمي، ويعني له تبعات سلبية كثيرة على اقتصاديات الدول المحلية. يعني هناك فرصة لكثير من الدول للعودة إلى إنتاجها المحلي وتعزيز يعني وتعزيز قوة اقتصادها المحلية ولو بشكل متواضع.
يعني دكتور، أنت ترى في ما يجري من أزمات ربما ستكون الآن فرصة لبناء أو لدعم الاقتصادات المحلية برأيك؟
نعم بالتأكيد، يعني كل أزمة فيها فرصة كما يقول مثل ألماني، ونحن نلاحظ الآن كيف ارتفعت أسعار الأغذية مثلا عندما قامت الهند بحظر مثلا تصدير الأرز ولو جزئيا، وهناك أمثلة أخرى أيضا. في الوقت نفسه نلاحظ مثلا الدول العربية تعتمد على استيراد، حتى الدول العربية التي كانت تطعم المنطقة بكاملها تلجأ إلى استيراد القمح والمواد الغذائية الأخرى بسبب الاعتماد على التصدير، على الاستيراد المنخفض السعر. الآن تغير الوضع وعليها الآن أن تعيد إحياء زراعاتها المحلية كما كان يفعل، يعني كما كان عليه الحال أيام أجدادنا وآباؤنا عندما كانت قرانا ومدننا تعتمد على محيطها في إنتاج الأساسيات. طبعا بالنسبة للتكنولوجيا العالية لابد من الاعتماد على الخارج، ولكن ربما هناك فرصة أيضا ل يعني تقليد دول أخرى في يعني إرساء دعائم صناعات متوسطة، صناعات صغيرة تسد الكثير من الحاجات التي نعتمد فيها على الاستيراد حاليا.
أعود إلى الدكتور جاسم في بيروت. دكتور جاسم، دائما ما يقال إذا ما تطورت الأمور وتأزمت أكثر وزادت نسبة التضخم في دول وفقدت العمل النقدية قيمتها تلجأ بعض الأنظمة السياسية إلى الحروب. هل ترى في ذلك أيضا الآن مثل هذا السيناريو ممكن برأيك؟
يعني هذا السيناريو مطروح، يعني نحن نعلم الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل مثال على ذلك، ولكن الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية هي صناعة متقدمة، وبالتالي هناك استفادة نتيجة تشغيل الصناعة العسكرية. لكن هل هذا حال كل الدول؟ بالطبع لا. يعني أنا أعتقد دولة مثل ألمانيا يعني كانت تنتج السلاح لبيع، لأغراض البيع، ولكن اليوم هي تنتج هذا السلاح لاستهلاكها الخاص، وهذا لا أرى فيه حقيقة استفادة لدولة مثل ألمانيا. أقله على الصعيد الاقتصادي هناك استفادة يمكن لأمنها القومي، ولكن ليس الاقتصاد كاقتصاد بالمطلق. الولايات المتحدة الأمريكية تصدر السلاح بشكل هائل في هذه الحالة. نعم هناك استفادة، وأنا أعتقد نعم يعني هذا الأمر معروف يعني منذ فترة طويلة. في كل مرة كان هناك الاقتصاد العالمي كان في أزمة كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تنخرط بشكل أو بآخر. لا أريد أن أحكم هنا إذا كانت القضية مقصودة أو غير مقصودة، ولكن كان هناك حقيقة توجه نحو الحروب، وهذه الحروب إلى حد معين أنقذت الاقتصاد الأمريكي الذي بدوره أنقذ اقتصادات أخرى متعلقة به مثل الاقتصادات شمال أمريكا والاقتصاد الأوروبي وغيره من الاقتصادات.
نعم بروفيسور جاسم عجاقة، الموضوع اليوم يرتبط إذن بحروب، يرتبط بتوترات تتصاعد حدتها أكثر فأكثر. الاقتصاد برغم ذلك ينمو ولو لم يكن بالنسب المتوقعة كما ذكرت دكتور جاسم. السؤال هنا عن اللاعبين الكبار، عن المستفيدين ربما من هذه الظروف والخاسرين الأكبر من هذه الظروف. هل تعتقد أن الولايات المتحدة كونها منخرطة في صراع الشرق الأوسط، مشاركة نوعا ما بما يجري في أوكرانيا، ستعطي المساحة أكثر فأكثر للصين لتعزيز قدراتها الاقتصادية، لتعزيز قدراتها التجارية، خصوصا عن التوقعات المتزايدة عن الحرب التجارية القادمة مع الصين؟
سيدي يجب معرفة أن الحروب عامة هي فرصة مناسبة لمنتجي السلاح لتجربة أسلحتهم، وخاصة الأسلحة الجديدة والأسلحة المتطورة. وكلنا نعلم أن في حرب الخليج بتسعينات القرن الماضي يعني كان هناك تجارب كثيرة لأسلحة جديدة آنذاك، واليوم هذا الأمر يعني يتكرر. لذلك يعني نحن نعتقد أن الصناعة العسكرية مستفيدة بالدرجة الأولى من هذا الأمر، وخاصة أن هذه الصناعة بدأت تتطور بشكل أو بآخر، أو بدأت تستخدم بشكل أو بآخر بشكل كبير التقدم التكنولوجي. لذلك كل القطاع التكنولوجي سيستفيد، ولكن أيضا في نفس الوقت هناك اقتصاد غير رسمي منتشر في العالم، أيضا هذا الأمر سيستفيد. وبالتالي يعني نعم هناك مجموعات مستفيدة، وإلا إذا كان لا يوجد أي استفادة من كل الجهات لكانت الحرب توقفت فجأة. بالطبع أنا هنا لم أخذ بعين الاعتبار على البعد السياسي وبعد التوازن الاستراتيجي بين الشرق والغرب وخصوصا على الحدود على الحدود الشرقية لأوروبا، لأن هذا يعني يخرج عن اختصاصي، ولكن بالطبع هناك حسابات جيوسياسية أيضا فيما يخص أوكرانيا، وهذا الأمر يعني يغير أيضا في المعادلة.
نعم دكتور إبراهيم محمد، السؤال لك كذلك بصيغة مختلفة. الصين البعيدة نوعا ما نقل جغرافيا عما يجري من صراع أو المنخرطة بنسبة أقل ربما من الولايات المتحدة من صراع في الشرق الأوسط وفي روسيا، هل تعتقد أنها اليوم تستفيد من هذه التوترات القائمة هنا لتتقدم، أم أن اقتصادها ما زال في مرحلة التعافي حاليا خصوصا بعد ما عايشه في فترة وباء كورونا؟
على المدى القريب طبعا هناك أكثر من مؤشر على أنها تستفيد، مثلا من خلال شراء مصادر الطاقة الروسية بأسعار رخيصة وبيعها بأسعار جزئيا بأسعار أعلى، لكنها طبعا تخسر أيضا من التوترات التي تطالها أيضا، مثلا في محيط تايوان في منطقة المحيط الهادي، وهذا طبعا يدفعها إلى صرف المزيد من الأموال للتسلح، يعني الحديث عن ربع مليار دولار خلال العام الماضي، وطبعا هذه نسبة تعادل ربع يعني انفاق ميزانية الدفاع الأمريكية، لكنها مرتفعة جدا بالمقارنة مع الناتج، يعني مع تاريخ الصين في مجال التسلح. هي ليست دولة عسكرية معروفة تاريخيا ولم تقدم على حروب، لكنها ترى أن التسلح ليس بالضرورة يجب أن يؤدي إلى الحرب، وإنما أن يؤدي إلى استعراض العضلات وأن يخيف الآخرين الطامعين بالتعدي على أو بتجاوز مصالح الصين لتحقيق مكاسب معينة، وهذا ما تريد الصين إيضاحه للعالم أيضا من خلال يعني تواقت الدفع السياسي الصيني أو الاهتمام الصيني المتزايد في مشاكل العالم السياسية أو في نزاعات سياسية بالتوازي مع زيادة القوة الدفاعية الصينية. هناك حضور صيني أقوى في الشرق الأوسط مؤخرا، مثلا يعني استضافت الصين اجتماع للفصائل الفلسطينية، أيضا توسطت بين إيران والسعودية لاتفاق تاريخي يصفه عدد من المراقبين، والصين لا تريد الحرب ولكنها تريد استعراض القوة وتريد من الآخرين أن يتحاربوا إذا كان ذلك ضروري، لكنها تريد أن تبقى على طرف لأنها لديها نفس طويل، مئات السنين يمكن أن تنتظر كما فعلت في هونغ كونغ للحصول على مصالحها، ليست مستعجلة لأنها تريد أن تعزز قدراتها الاقتصادية وأن الحقيقة أن تغزو العالم اقتصاديا أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ المعاصر.
دكتور، ربما التصور دكتور إبراهيم ربما التصور بأن الحرب العالمية الثالثة ربما ستكون حرب أيضا نووية هو مستبعد إلى حد كبير بسبب قوة الردع النووي التي تمتلكها هذه الدول مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغرب حلف الناتو عموما، كذلك الصين، ولكن ألا يمكن أن يكون هذا السيناريو هو سيناريو حرب اقتصادية؟ ألا توجد هناك حرب اقتصادية كبيرة ما بين عبر المحيط الهادي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة، وكذلك ما بين مثلا دول الاتحاد الأوروبي و الدول الأوروبية عموما والناتو والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى ضد روسيا، والعكس أيضا صحيح؟ ألا نعيش الآن حربا اقتصادية ما بين دول وقوى كبيرة؟
بالتأكيد ذكر الدكتور جاسم في البداية يعني الحرب التجارية أو العقوبات التي فرضت على الصين، وهي ليست الأخيرة، لأن التقدم الصيني في مجالات كثيرة حتى في مجال التكنولوجيا العالية وخروج الصين من دائرة التقليد إلى دائرة الإبداع يخيف الغرب، وهو الأمر الذي يدعو الدول الغربية المهيمنة حتى الآن على الاقتصاد العالمي إلى فرض عقوبات متزايدة، آخرها على شركة اتصالات هواوي والآن على السيارات الكهربائية اعتبارا من أكتوبر القادم، وهذه السلسلة ستستمر يعني وهي متصاعدة منذ أيام حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. طبعا يعني هذا سيؤدي بالتأكيد إلى انقسام العالم إلى عدة محاور أو محاورين اقتصاديين رئيسيين، أحدهما تتزعمه الصين والآخر يبقى تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية. لكنني أعتقد أن العصر القادم سيكون عصر آسيا، لأن هناك يعني حدود لا متناهية للإبداع هناك، وأن الصينيين حقيقة بدون عقوبات تجارية لا أحد يستطيع منافستهم في الأسعار ولا في التقنية ولا في التقنيات العالية على أكثر من صعيد. والسنوات العشر أو العشرين القادمة سوف تشهد مزيد من التنافس، لا سيما وإذا تعاونت روسيا والصين بحكم القوة الاقتصادية والإمكانات الهائلة لديهما، واستطاعت بريكس أن تبرز أو أن تفرض نفسها على الصعيد العالمي، وخاصة في مجال إيجاد نظام نقدي بديل أو موازي لنظام السويفت الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة أو تسيطر عليه الولايات المتحدة والغرب. نحن بحاجة إلى أكثر من نظام نقدي عالمي لكي يكون هناك أيضا تنافس، لأن النظام الحالي هو نظام احتكاري ويقصم ظهر الكثير من الدول وخاصة الدول الفقيرة التي الحقيقة يجب أن تخضع لضغوط سياسية، وإلا فيتم الحقيقة قطع تحويل الأموال عنها بفضل النظام الاحتكار السويفت القائم حاليا.
شكرا لك دكتور إبراهيم، طبعا أنا أعلم على جيد بأنك على عجالة من أمرك، شكرا لك، أنا مضطر أن أودعك خلال هذا الوقت من البرنامج، شكرا لك دكتور إبراهيم.
شكرا لكم.
شكرا لك، وأستمر أيضا معك سؤال لك دكتور جاسم. دكتور جاسم، دول الشرق الأوسط أين هي مما يجري من صراعات على مستوى العالم سواء كانت اقتصادية أو على مستوى حروب ساخنة، وهل يمكن أن تحمي نفسها في حال اندلاع حروب أكثر أيضا في المنطقة أو على مستوى العالم؟
يعني الدول الشرق الأوسط تواجه تحديين أساسيين حقيقة. يعني التحدي الأول هو اقتصادي، من باب أن الدول الشرق الأوسط مندمجة بالاقتصاد العالمي عموديا وليس أفقيا. ماذا أقصد بالعمودي؟ عموديا يعني كل اقتصاد، يعني كل دولة مندمجة بالاقتصاد العالمي بشكل منفرد عن الآخر. لو كان هناك تكتل مثل تكتل الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، فكان الاندماج في هذه الحالة في الاقتصاد العالمي هو اندماج أفقي، وبالتالي كانت الأزمات لتكون أخف أو أقل على اقتصادات الدول المنطقة. ثانيا، التحدي الثاني الذي تواجهه دول المنطقة هو تحدي عسكري بامتياز وأمني بامتياز. يعني نحن نعلم أن المخاطر قائمة، المخاطر العسكرية، المخاطر الحروب وإلى ما هنالك، هذه المخاطر قائمة، ويعني في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تندلع الحروب، وهذا الأمر يؤدي بشكل تلقائي إلى خسائر فورية على الاقتصاد، مع خسائر بالطبع قد تمتد إلى عشرات السنوات إذا ما كان هناك يعني خسائر على صعيد البنى التحتية. إذن طيب أنا أعتقد أن دول الشرق الأوسط انقسامها السياسي للدرجة الأولى وتميزها في الرأي وعدم قدرتها على فصل الاختلاف السياسي عن الاقتصاد، نعتقد يعني هذا نقطة ضعف. لاحظ مثلا سيدي في الاتحاد الأوروبي هناك اختلاف سياسي كبير بين دول الاتحاد الأوروبي، يعني حتى العديد من الملفات لا تتفق عليها دول الاتحاد، وفي نفس الوقت اقتصادهم قائم، لذلك لأنهم استطاعوا إيجاد آلية معينة لفصل السياسة والتعاطي السياسي البحث عن الاقتصاد. وأنا أعتقد يعني أن هذه دول المنطقة فشلت، وبالتالي يعني قد تدفع الثمن للأسف، أتمنى لا، ولكن قد تدفع الثمن في حال يعني حقيقة نشبت الحروب أو كان هناك أزمة اقتصادية عالمية كتلك التي رأيناها في العام 2008.
دكتور، الدول الشرق الأوسط دول ريعية كما ذكرت أنت، هي ليست دول منتجة، تعتمد على تصدير الغاز والنفط. ماذا لو حدثت مثل هذه الأزمة المالية العالمية في 2008 وانمسحت حسابات؟ نعلم جيدا بعض الإمارات وبعض الدول في الشرق الأوسط عانت من الأزمة المالية العالمية، ماذا لو حدثت مثل هذه الأزمة وانمسحت كل حسابات البنكية ويعني تبخرت هذه الأموال، خصوصا أن المال اليوم هو عبارة عن أرقام ديجيتال وليس مال يعني حقيقي يمسك باليد؟
سيدي، هناك نقطة أساسية جوهرية يجب معرفتها. الدول الخليجية بالتحديد المنتجة للنفط قامت بخطوات معينة لتنويع اقتصاداتها، لأنها تعلم يعني أن اقتصاد الراية يتعلق، لأنه بحكم الثروات الطبيعية تتعلق بشكل مباشر بالحسابات الجيوسياسية، وهذا الأمر يتخطى حدود أي دولة. وبمجرد أن تكون الدولة منتجة للنفط بالتحديد النفط، لأن النفط له وزن جيوسياسي كبير يعني على الخارطة العالمية، بالتالي أي دولة تنتج النفط تلقائيا هذه الدولة حقيقة هي عرضة لضغوطات من الخارج. وبالتالي نحن نعلم أن الكثير من الدول العالمية التي تنتج النفط هي حقيقة تنتج للتصدير، وبالتالي هذا الأمر يجعلها رهينة الأزمات، يجعلها رهينة الحسابات الخارجية والحسابات الجيوسياسية، يجعلها رهينة الوضع الاقتصادي العالمي. وبالتالي أي أزمة قد تعصف بالعالم نتيجة اندلاع حرب، دعني أقول كما قلت سابقا لا أعتقد أن هناك حرب نووية، ولكن اندلاع حرب تجارية اقتصادية كبيرة، أو حتى اندلاع حروب يمين وشمال قد تطال بعض هذه الدول، أنا أعتقد أن دول المنطقة قد تدفع ثمن غالي وقد تخسر الكثير من الأموال. وكما تفضلت يعني العملات أو الحسابات هذه بقسم كبير منها هي حسابات رقمية فقط، قد يتم شطبها، قد يتم خسارتها، قد يتم يعني حقيقة هناك مخاطر، وهذا الأمر طبيعي. هناك نقطة أساسية، لأن هذا مثل يعطى في عالم الاقتصاد عن ألمانيا. ألمانيا حقيقة يعني كعديد من الدول في العالم وضعت الذهب الذي تمتلكه الحكومة الألمانية وضعته في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ العام 2000 تسعى ألمانيا إلى استرداد الذهب لجعل هناك قيمة معينة وتحويل هذه الأرقام في الحسابات التي هي بقسم منها يعني أرقام تبقى على الكمبيوترات إلى شيء ملموس، ألا وهو الذهب الذي هو حقيقة يعني قيمة ثابتة أثبت التاريخ أنها تحافظ على قيمتها مع مرور الوقت. أنا أعتقد يعني أن بعض الدول المنطقة هنا بدأت تسعى إلى شراء الذهب، وهذا سبب أساسي من أسباب ارتفاع الذهب، أن العديد من المصارف المركزية سواء كان على الصعيد العالمي مثل الصين أو حتى على صعيد دول المنطقة تعمد إلى شراء الذهب حقيقة لتكييسه خوفا من المستقبل.
نعم. بروفيسور جاسم عجاقة، يبقى تقريبا دقيقة لنا لو سمحت. طبعا أنت خبير اقتصادي ومالي ولكن متابع كذلك ملم للسياسة الدولية، تحدثنا عن أن إمكان اندلاع أي حرب يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، ولكن بتقديرك أي منطقة تعتبر هشة أكثر من غيرها الآن؟ نحن نرى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، نتابع ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، ولكن إذا كان النفط هو الأساس، هناك دول آسيا الوسطى، هناك موضوع أفريقيا وما يجري من صراع دولي، أي منطقة ترى أنها المنطقة المرشحة أكثر لأن تكون منطقة أشبه بساحة صراع بين الدول الكبرى راهنا غير ما نعيشه في الشرق الأوسط وأوكرانيا؟
يعني إذا فهمت السؤال أستاذ خلدون، يعني الأكثر المنطقة الأكثر
عرضة لأن تكون تشهد حربا جديدة.
يعني أنا أعتقد أنه المنطقة التي يعني عليها مخاطر أكثر شيء هي حقيقة منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر يعني عرضة للمخاوف، لأن هذه المنطقة هي صراع نفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الشرق، وهنا نعيد بالشرق ثلاث دول حقيقة: روسيا، الصين، وإيران. وأنا أعتقد يعني أن هذه المنطقة حقيقة قد تتعرض، قد تكون أكثر من غيرها معرضة لخضات في العقود القادمة، إذ لم يكن هناك من حل جذري بين الشرق والغرب على صعيد هذه المنطقة كما حصل في أوروبا الشرقية. كلنا نتذكر أن أوروبا الشرقية كانت مصدر صراع أساسي بين الشرق والغرب، بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم إيجاد توازن معين بين الشرق والغرب. اليوم إذ لم يكن هناك شيئا مماثلا لحالة الشرق الأوسط، أنا أعتقد أننا قد نشهد حقيقة اضطرابات على مدى عقود قادمة.
نعم، شكرا لك جزيل الشكر البروفيسور جاسم عجاقة، الخبير المالي والاقتصادي اللبناني، على هذه المشاركة معنا. شكرا جزيلا. الشكر كذلك للدكتور إبراهيم محمد، كان معنا خبيرا اقتصاديا من برلين في سياق هذه الحلقة. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وبودي كنعان على الهندسة الإذاعية، عباس الخشالي وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.